إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صفة دين الإسلام من اليسر والسماحة والوسطية وهي الحقيقة التي ينبني عليها الدين في كافة أحكامه وتشريعاته عقيدة وعملا فلا يأتي الدين بشيء إلا وهو يسر ولا يرفض الدين شيئا إلا وهو عسر فهو الحكم الفصل بين الأشياء في يسرها وعسرها فلا يكون يسرا إلا ما وافقه ولا يكون عسرا إلا ما خالفه ثم وجه النبي صلى الله عليه وسلم وصية لأمته رجاء أن يعملوا بها كمقتضى ليسر الإسلام. قال صلوات ربي وسلامه عليه: فسددوا وقاربوا وأبشروا واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. هذه الوصية من مقتضيات يسر الدين وسماحته، يأمر فيها النبي صلى الله عليه وسلم أولا بالسداد: فسددوا، أي الزموا السداد وهو الصواب والوسط. السداد في الأمر هو إصابته ولزوم الوسط فيه، والدين كله كذلك كما عرفت. فمن أراد السداد فليلزم حقيقة الدين من غير إفراط ولا تفريط. من أراد أن يكون موفقا مهديا لإصابة الصواب والوسطية في الإسلام، فعليه أن يوافق أحكام الإسلام، وهذا يكون في المعتقد والعمل. فالسداد في المعتقد بلزوم السنة التي جاءت عن النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم. لابد من النظر في أصول السنة ومعتقد سلف الأمة الصالح، ولابد من لزوم ذلك على جادته المستقيمة من غير انحراف ولا اعوجاج. فمن لزم ذلك كان مسددا مصيبا للصواب والوسطية في المعتقد. وكما أن الإسلام وسط بين الملل، فأهل السنة وسط بين الفرق. كل فرقة من فرق الضلال التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بخروجها وظهورها وتوعدها بالنار عياذا بالله تعالى، كل فرقة من هذه الفرق مائلة عن الجادة زائغة عن الصواب، واقعة في أحد فخي الإفراط والتفريط، كما قال الضحاك بن مخلد رحمه الله: ما ندب الله العباد إلى شيء إلا نزع فيه الشيطان بأمرين ما يبالي بأيهما ظفر، إما غلو فيه وإما تقصير عنه. فهذا يكون في المعتقد، وهو من شعائر فرق الضلال المخالفة للحق والمخالفة للسنة. وهذا يكون أيضا في الأعمال، يكون في الطاعات والقربات، ويكون في الأخلاق والسلوك. كل هذا يقع ولا يحصل تجنبه إلا بلزوم الوسط. فعلى كل مسلم أن يعرف دينه ويتعلم أحكامه وتشريعاته، فإن الصواب في لزومها من غير أن يخضع الإنسان لهواه ومزاجه واستحسانه. هذا هو معنى السداد. ويكفيك أن تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو ربه به، كان يدعو ربه أن يسدده. كان يقول في دعائه: اللهم إني أسألك الهدى والسداد. وكان يعلم أمته ذلك لأن الدين لا يستقيم إلا به، لا يستقيم دين المسلم ولا تستقيم صلته بربه إلا بلزوم السداد الذي هو الصواب والوسط. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وقاربوا، أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالأكمل فاعملوا على القرب منه. وهذا يكون في الأشياء التي ليست من قبيل الواجبات المتحتمات، يكون في النوافل والمستحبات. إذا لم يستطع المسلم أن يأخذ بالأكمل فإنه يقترب منه ما استطاع، يحاول أن يصل إليه، يحاول أن يكمل دينه بنوافله ومستحباته. فانظر في قيام الليل مثلا، وسيأتينا شهر القيام إن شاء الله، نسأل الله أن يبلغنا إياه. انظر في هذه العبادة العظيمة التي هي من جملة النوافل الأكيدة. قيام الليل على الراجح، وهو ما عليه جماهير أئمة الإسلام، لا حد لأكثره. يمكنك أن تقوم الليل بما شئت من الركعات، والسنة في ذلك ألا يستغرق قيامك الليل كله، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصنع ذلك إلا نادرا قليلا، لا ينبغي أن يتخذ عادة للمسلم. فكلما زدت في عدد الركعات كلما كان خيرا لك، وصلاة الليل أفضل الصلاة بعد المكتوبة كما قال صلى الله عليه وسلم. ولكن المسلم إذا سعى في إكمال ذلك دفعة واحدة فإنه يصيبه الملل وينقطع وينصرف عن هذه العبادة. لأجل ذلك أوصى صلى الله عليه وسلم بالمقاربة. فإذا أردت أن تقوم الليل فابدأ قيامك بعدد يسير من الركعات، ثم داوم عليه فترة، ثم زد عليه شيئا وداوم عليه، ثم زد عليه شيئا آخر وداوم عليه، وهكذا. هذا هو معنى المقاربة، أنك تقترب من الكمال ما استطعت. وهكذا في الصيام أيضا، كمثال آخر للنوافل. أنواع الصيام المستحب كثيرة، منها صيام 3 أيام من كل شهر، ومنها صيام 6 من شوال، ومنها صيام 2 والخميس، إلى غير ذلك. فإذا أراد المسلم أن يحوز كل ذلك مرة واحدة فإنه ينقطع وينصرف. لأجل ذلك استحب له أن يقترب شيئا فشيئا. يبدأ مثلا بصيام 3 أيام، ثم يداوم على ذلك مدة حتى يتعود، ثم ينتقل إلى صيام 2 والخميس حتى يتعود، ثم ينتقل إلى صيام المحرم حتى يتعود، وهكذا. هذا هو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: وقاربوا، أي إن لم تستطيعوا الأخذ بالكمال فاقتربوا منه ما استطعتم حتى تصلوا إلى القدر الذي تطيقونه وتستطيعون المداومة عليه. وقد عرفت من قبل أن النبي صلى الله عليه وسلم حرص على تأكيد المداومة، فليست العبرة بالكثرة بقدر ما هي في المداومة. فالعمل القليل الذي تداوم عليه أحب إلى الله من العمل الكثير الذي لا تداوم عليه. هذا نص كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: أحب العمل إلى الله ما داوم عليه صاحبه وإن قل. وكل أحد بحسب استطاعته ونشاطه، والأمر في ذلك واسع وسهل. فهذا من مقتضيات يسر الإسلام، لا تكلف على سبيل الحتم إلا بما هو واجب عليك، إلا بما أوجبه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وما سوى ذلك من المستحبات فالأمر فيها واسع ميسور، كل أحد بحسب استطاعته وبحسب إطاقته وبحسب مداومته، ليس هناك إلزام في ذلك. ويكفيك أن تعرف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم امتنع عن الجماعة في قيام رمضان في بداية الأمر خشية أن تفرض على الأمة. كان هذا من حرصه صلوات الله وسلامه عليه على عدم تكليف أمته بما لا يطيقون ولا يحتملون. فالمقاربة إنما هي هاهنا، ليست في مقام آخر، ليست في الواجبات ولا في المحرمات. لا يجوز أن يتعامل المسلم بمبدأ المقاربة هنا. لا يجوز له أن يقول أنا أصلي 3 فروض كبداية ثم بعد ذلك أداوم على 5. لا يجوز له أن يقول أنا أبتدئ الصلاة يوم الجمعة ثم أواظب على الصلاة بعد هذا. لا يجوز له أن يقول أنا أصوم في رمضان 4 أيام ثم أتعود بعد هذا. ما يجوز هذا. المقاربة إنما هي في المستحبات، ليست في الواجبات. الواجبات تفعل كما أمر الله وكما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير زيادة ولا نقص، لا تجوز مقاربة هاهنا. كذلك المحرمات لا بد من الانتهاء عنها كما نهى الله وكما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير مقاربة في هذا. المحرمات ينتهى عنها دفعة واحدة، ينتهى عن السرقة، ينتهى عن الزنا، ينتهى عن الربا، ينتهى عن شرب المخدرات والمفترات، ينتهى عن التدخين، ينتهى عن سماع المعازف، ينتهى عن كل هذا. ليست هناك مقاربة في هذا الصدد. فهذا أمر لا بد من فهمه حتى توضع الأشياء في نصابها، وحتى نتغلب على تسويل الشيطان الذي يبغي هدم دين أحدنا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وأبشروا، أبشروا بثواب الله، أبشروا بحسنات الله، أبشروا برضوان الله، أبشروا بالنعيم المقيم الذي ينتظركم على حسب أعمالكم. هذه هي البشرى التي نطق بها المعصوم صلى الله عليه وسلم لمن التزم وصيته، لمن سدد وقارب، لمن التزم بأحكام الإسلام، لمن فعل ما أمر به وترك ما نهي عنه، لمن حرص على مرضاة ربه بكل سبيل يستطيعها ما كان موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا حقق المسلم هذا والتزم به فهنيئا له بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم، مهما كان عمله، حتى وإن كان قليلا، حتى وإن كان لا يقوم من الليل إلا قليلا، حتى وإن كان لا يصوم من النفل إلا قليلا، حتى وإن كان لا يتصدق من المستحب إلا قليلا. فكل أحد على حسب عمله وعلى حسب اجتهاده، وكلما زدت فهو خير، وكلما تقربت فهو خير. المهم أن تحافظ على الواجبات، أن تفعل ما أمرك الله به من غير تقصير، أن تنتهي عما نهاك عنه من غير تقصير. ولا بد من حصول التقصير ولو في القليل فلتتدارك، لتسرع بالتوبة والأوبة، لتسرع بأداء الطاعات التي تجبر ما فاتك من النقص. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم إن ربك واسع المغفرة. فلابد من التقصير ولابد من الغفلة، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ثم جاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. ولكن كما قال أئمتنا: كن خفيف النوم، كن خفيف الغفلة، لا ينبغي أن ترقد وتغط في الغفلة، لا ينبغي أن تستمر في المعصية، لا ينبغي أن تداوم على المخالفة، هذا غلط وهذا تعرض لغضب الله وعقابه، ومن يطيق هذا؟ وأمامنا فرصة في شهر عظيم كريم جليل، نستعين الله تبارك وتعالى على التقرب فيه إليه، وعلى إحداث التوبة وإخلاصها، ولزوم الطاعة والاستقامة والسداد. فلابد من المعصية، ولكن لابد أيضا من التوبة، لابد من الأوبة، لابد من الاستغفار، لابد من التوبة الصحيحة النصوح التي يقبلها الله عز وجل. هذا هو الجزء الأول من وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأمر فيه بلزوم السداد، يأمر فيه بلزوم التقوى، بفعل المأمور واجتناب المحظور، يأمر فيه بالمقاربة في الكمال، ويبشر صاحب ذلك بالثواب العظيم إن فعله. نسأل الله تعالى من فضله العظيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم في تمام وصيته: واستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة. فأما الغدوة فهي السير في أول النهار، وأما الروحة فهي السير بعد الزوال، أي زوال الشمس عن وسط السماء. وأما الدلجة فقيل هي السير في آخر الليل، وقيل هي السير في الليل عموما. وهذه هي الأوقات التي يستغلها المسافر عند سفره، وهي أطيب أوقاته. يتحرى السفر إما في الغدوة، وإما في الروحة، وإما في الدلجة. فما مقصود النبي صلى الله عليه وسلم بذلك؟ قال أهل العلم: شبه النبي صلى الله عليه وسلم المسلم بالمسافر، فكما أن المسافر يتحرى لسفره ما يناسبه من الأوقات، فكذلك المسلم يتحرى في سيره إلى الله ما يناسب نشاطه وعبادته. فكل واحد منا مسافر إلى ربه، كل واحد منا مهاجر إلى ربه، كل واحد منا لابد أن يأتيه يوم يلقى فيه ربه، هي رحلة نخوضها، قلت أم كثرت، طالت أم قصرت، هي رحلة نخوضها ونقضيها مدة وجودنا في هذه الدنيا. هو سفر يسير فيه كل واحد منا، يحتاج فيه إلى الزاد، يحتاج فيه إلى ما يستعين به على سفره وما يبلغه إلى غايته التي ينشدها. فهذا هو طريقك أيها المسلم، هذه هي رحلتك تخوضها إلى ربك، وغايتك مرضاته وثوابه، ليست غايتك في شيء آخر، إنما خلقت لعبادة ربك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما خلقت لأجل دنيا تعمرها، ولا لمال تحصله، ولا لولد تنجبه، ولا لمنصب تحصل عليه، وإنما خلقت لغاية العبادة والتوحيد. خلقت حتى توحد ربك وتتقرب إليه وتعبده وحده لا شريك له. خلقت حتى تكون عبدا صالحا تقيا مستقيما، حتى تكون غايتك من بعد جنة ربك. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، ما أعدت للغافلين ولا للعاصين ولا للظالمين ولا للمخالفين، وإنما أعدت للمتقين المستقيمين الذين يثبتون أقدامهم بتثبيت ربهم على جادة الاستقامة عقيدة وعملا. فمن ذا الذي يرفض هذا؟ ومن ذا الذي لا يسعى إليه؟ ومن ذا الذي لا يرجوه ولا يحرص عليه؟ ولكن له ثمنا لا بد من دفعه، لا بد من الاستقامة، لا بد من أداء مراد الله عز وجل، لا بد من القيام بمراد الله عز وجل الذي هو العبادة والتوحيد والاستقامة. فإذا أراد الواحد منا أن يسير على هذه الجادة مستقيما منضبطا حتى يصل إلى غايته سالما غانما، فعليه أن يسلك سبيل المسافر. المسافر لا يتحرى في سفره أوقات الشدة، لا يتحرى في سفره أوقات المشقة التي يصعب فيها السير. فكذلك أحدنا لا نشق على أنفسنا ولا نحملها ما لا تطيق ولا نكلفها ما لا تحتمل، على حسب ما مر شرحه سواء بسواء. الواجبات لا بد من أدائها، والمحرمات لا بد من الكف عنها، وهذا كله كما سبق التنويه به لا عسر فيه أبدا. وما جعل عليكم في الدين من حرج، لا يمكن أن يوجب الله شيئا فيه مشقة، لا يمكن أن يحرم شيئا في الامتناع عنه مشقة، هذا الأمر لا بد منه. وبعد ذلك في العبادة والاجتهاد والتقرب، كل أحد بحسب استطاعته، كل أحد بحسب طاقته. وكلما زاد نصيبك فهو خير لك، وكلما زاد اجتهادك فهو خير لك. فلا تحرم نفسك، فإنك قادم على يوم أنت أحوج ما تكون فيه إلى حسنة واحدة، أنت قادم إلى يوم ينصب فيه ميزانك، توضع في إحدى كفتيه حسناتك وفي الكفة الأخرى سيئاتك، وتنظر في أيهما أرجح. فقد تترجح كفة الحسنات بحسنة واحدة، وقد تترجح الكفة الأخرى بسيئة واحدة. فما يدريك، لعل جنيها تتصدق به، لعل يوما تصومه في سبيل الله، لعل ركعة تقوم بها في جوف الليل، لعل كلمة طيبة، لعل معروفا تسديه إلى مسلم، لعل صلة رحم تصلها، لعل شيئا من ذلك يرجح كفتك في ذلك اليوم. فلا تحرم نفسك ولا تتكاسل عن الطاعة ولا تتكاسل عن القربة، وأمامك الموسم بين يديك، نسأل الله أن يبلغنا إياه، هي فرصتك، هو موسمك الذي تستغله لطاعة ربك. فعليك أن تسوس نفسك، عليك أن تقود نفسك قيادة صحيحة سليمة عاقلة، وهذا لابد فيه من العلم، لابد من العلم بدين الله والمعرفة بأحكامه، حتى لا يقع العبد في الإفراط أو التفريط. فمن فعل ذلك مستقيما ثابتا فإنه سيصل إلى مرضاة الله ويكون من السعداء المفلحين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا منهم، ونسأله أن يبلغنا رمضان وأن يوفقنا فيه لطاعته وحسن التقرب إليه. أقول ما تسمعون ويغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.